بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، المنافقون بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قوة بالمدينة، وكانوا يشيعون فيها الأراجيف، أي الأقوال الكاذبة التي تدابر بين المؤمنين، والتي تسبب إيقاع الخلاف والخصام بينهم. وهناك من أهل المدينة من يسمع لهم، كما قال ربنا عز وجل: وفيكم سماعون لهم. وهذا في كل مجتمع، أن تجد بعض الصالحين يتأثرون بالمنافقين وأقاويلهم، وربما صدقوهم، فكان تصديقهم للأراجيف والأكاذيب سببا في نزول مكانتهم. وهذا هو الحال، ولكن آية اليوم ترشدنا أن هناك صنفا ثالثا كان بالمدينة. هذا الصنف لم يكن من المنافقين، ولم يكن من مرضى القلوب. صنف ثالث سنتعرف عليه، ثم نرى ما هو جزاء هؤلاء الأصناف الذين يريدون تفكيك المسلمين وإيذاءهم. قال الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. إذن الصنف الثالث هم مين؟ المرجفون في المدينة. المرجفون في المدينة. ولعل تسمية يثرب باسم المدينة كان بإذن الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي سماها مدينة. فأسماء الأماكن التي يجتمع عليها الناس للمعيشة والسكنة في القرآن، أسماء من هذه الأسماء القرية، ومن هذه الأسماء المدينة. القرية كقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، الآية. فليس المقصود بالقرية ما نفهمه في عرفنا، أي البلد الصغيرة التي تعيش على الزراعة، ولكن المقصود بالقرية البلد التي يجتمع فيها الناس، قلت أو كبرت، سواء كانت قليلة أو كبيرة، سواء قامت على الزراعة أو على الصناعة أو على التجارة، فهي قرية. فمكة المكرمة هي قرية، بل هي أم القرى، ولم يكن فيها زراعة، وإنما كانت تقوم على التجارة. ويمكن أن يسمى هذا المكان بالمدينة، كهذه الآية التي معنا الآن، وكقول الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. فالمدينة هنا المكان العامر بأهله وسكانه، فالقرية هي المدينة، والمدينة هي القرية، ولا تفريق بينهما. التفريق بين المدينة والقرية هذا تفريق عرفي معاصر. القرية المكان القليل الذي يعيش على الزراعة ويكون بين الزراعات، أما المدينة فهي المدينة المتسعة التي تضم عددا من القرى. هذا فهم معاصر. ولا ينبغي أن نفهم ألفاظ القرآن على المفاهيم المعاصرة. دي مسألة خطيرة جدا، لأن بعض الناس وقعوا في ضلال مبين عندما حاكموا القرآن إلى المفاهيم المعاصرة. ليه؟ يرحمكم الله، المفاهيم المعاصرة بتختلف وتتغير، وربما يأتي يوم من الأيام تنقلب الأمور، تبقى المنصورة اسمها قرية، وعزب المنصورة اسمها ماذا؟ اسمها مدن، من يدري. فالأمور العرفية بين الناس ليست ثابتة، وإنما هي متغيرة ومتحركة. منذ ما يقرب 100 سنة كان هناك بعض الذين تعرضوا لتفسير القرآن، فكانت أصغر مكون موجود للمادة في ذلك الوقت هو الذرة، فقالوا شوف ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الذرة وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن أشار ربنا عز وجل إلى الذرة، فسبق القرآن العلم، سبحان الله. وأخذوا يتكلمون عن الذرة وأنها أصغر مكون موجود في الوجود. العلم تطور وصار هناك مكونات أصغر من الذرة، بل إن الذرة بالنسبة لهذه المكونات تعد ماذا؟ تعد عالم كبير جدا. إذن كلامهم في تفسير القرآن ده مستقيم الآن ولا غير مستقيم؟ غير مستقيم. ولذلك من الخطورة بمكان أن نخضع القرآن لتفسيرات العصر، بألفاظ العصر، بمفاهيم العصر، ونقول هذا هو التفسير العصري للقرآن. هذه المسألة فيها مجازفة وفيها خطورة شديدة جدا، وإنما ينبغي أن نفهم القرآن بلغة العرب كما أثر عن كثير من السلف. فاللفظ إذا أردت أن تقف على معناه فانظر إلى دلالته في لغة العرب، لأن الله تعالى أنزله قرآنا عربيا مبينا حكيما فصلا، فمن أراد أن يفهمه بغير لغة العرب ضل وزل، حتى ولو أصاب، حتى ولو أصاب فقد ضل وزل. ولذلك أعظم عدة ينبغي أن يتزود بها المفسر لكي ينظر إلى القرآن عدة اللغة، لأنه بهذه العدة يستطيع أن يقف على دلالات الألفاظ كما كان العرب يفهمونها، ودي مسألة مهمة. فقول الله عز وجل لئن لم ينته المنافقون، عرفنا من هم المنافقون، ولكم أن تعلموا أن لفظة المنافقين لم تكن موجودة في لغة العرب، ما كانتش موجودة في لغة العرب، ده لفظ جديد أوجده الإسلام، لكن في لغة العرب نافق أي غير، فنافقت الحرباء أي غيرت جلدها، فهناك علاقة بين المغايرة بين الظاهر والباطن وبين ماذا؟ كلمة نافق، فاشتق لفظ النفاق من الفعل نافق. إذن هذا لفظ جديد، لكن أصل المادة موجودة فين؟ في لغة العرب، لكن القرآن أخذ من أصل المادة اسم جديد اسمه إيه؟ المنافقون. زي لفظ الزندقة، هذا اللفظ لم يكن موجودا في لغة العرب، اللي هو لفظ الزنديق. ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله قال والزنديق كالمنافق في صدر الإسلام، يعني عاوز يقرب معنى الزنديق نوع من المنافق. وبالفعل الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ولذلك أعظم حركة زنادقة في العصر الإسلامي كان حركة اسمها حركة البرامكة. البرامكة من دول النزل دخلوا الإسلام وأخذوا مكانة عظيمة جدا في الدولة العباسية، وكانوا أهل فضل وجود وكرم وذكاء وأدب، وكانوا يحبون العلم والشعراء ويقربون الأذكياء والفصحاء، وكانوا يكثرون العطايا، بل كان بعضهم يكثر من العطايا أكثر من الخلفاء. إيه اللي حصل؟ النزل في الظاهر ده كان حالهم، لكن في الباطن يقال كانوا يعبدون النار من دون الله، بيعبدوا النار من دون الله. يا ترى هل هذا هو السبب الأساسي الذي من أجله اجتث الخلفاء العباسيون جذر البرامكة، أم إن هناك أغراضا أخرى؟ هذه المسألة لا يعلمها إلا رب الغيوب. لكن المشهور في كتب التاريخ أن هؤلاء الناس عندما دخلوا قصورهم وفتشوها ونقروا فيها وجدوا فيها معابد للنار. وجدوا فيها ماذا؟ معابد للنار، لأن الناس دول أصلهم كانوا فرس، أصلهم كانوا ماذا؟ كانوا فرس ودخلوا الإسلام، فربما أبطنوا شيئا وأظهروا شيئا آخر، فسموا في ذلك الوقت بالزنادقة. والزنادقة ده اسم فارسي معناه المتغير، وهذا المعنى يقترب في الحقيقة من معنى ماذا؟ المنافق. ولذلك يعامل الزنديق معاملة المنافق. ولهذا قال الفقهاء: هل للزنديق توبة؟ هل للزنديق توبة؟ هذه مسألة وقع فيها النزاع. بعض الفقهاء لا يرى له توبة، ولو تاب تنفعه توبته عند الله، لو تاب تنفعه توبته عند الله. ومنهم من قال: إن تاب تاب الله تعالى عليه، لأن الله تعالى بعد أن ذكر المنافقين أنه في الدرك الأسفل من النار ذكر إلا من تاب وأمن إلى الآيات في سورة النساء، ففتح الله تعالى باب التوبة للمنافق، فلا بأس أن يفتح باب التوبة للزنديق. والنفاق خطورته عظيمة في المجتمع المسلم. المنافقين دول بيلبسوا لبسين وبيتكلموا بلسان وبيزيوا بزينا ويتظاهروا أنهم على ديننا، ولكن هؤلاء القوم أخطر على الإسلام من الكفار الأصليين. ليه؟ لو واحد كافر داء صليب وتكلم في الإسلام وعربت في الإسلام أنت هتقول له مش مسلم، لن تلتفت إليه. لكن لو أن مسلما أراد أن يحدث بلبلة، كما قلت لكم في مجلس أمس، ما الضيف إن المرأة تلبس الملابس الرقيقة التي تظهر ما تحتها، وقد ثبت أن نبيكم دخل على أسماء وتلبس ملابس رقيقة فلم ينكر عليها هذه الملابس، ويأتي بحديث أسماء. هذا الكلام لو قيل بين أوساط الناس ربما أحدث بينهم ماذا؟ بلبلة، لأن الحديث واضح، هو لا إذا بلغت المحيض لا يصح أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى يديه وكفيه. لكن هل تكلم على الثياب الرقيقة؟ لا. وهل يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت عن حرام دون أن يبينه؟ إذن هذا دليل على أن المرأة لو لبست الملابس الشفافة الرقيقة ليس هذا بحرام. انظر، طبعا هذا الحديث كما قلت لكم بالأمس لا يصح أو مختلف في تصحيحه، لأن خالد بن دريك لم يلقى عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي إسناده أكثر من راوي متهم، أفضلهم قتادة وقد عنعن قتادة ومدلس. الشاهد من ذلك أنهم أي المنافقون يريدون أن يشككوا الناس في دينهم، يريدون أن يباعدوا الناس عن دينهم، يريدون أن يخوفوا الناس من وجودهم، بحيث ان المسلم يمشي في الحياة يكذب ان هو مسلم، يستحي ان هو مسلم. تجد ان كل اوباش الارض تتبجح بحالها الا اهل الاسلام منكمشين وخايفين ان يظهروا اسلامه. اللي مربي شعره عامل لي توكة، واللي عامل شعره زي الكلب الروماني، والشغلانة حدوتها كبير، وماشي متبجحين ولا اي حاجة ولا اي شيء. اما اهل الاسلام فانهم يستحيون باسلامهم بسبب شدة المنافقين. المنافقون اذا ارخي لهم الحبل كان فسادهم عظيما، اذا ارخي لهم الحبل كان فسادهم عظيما. ولذلك الآية فيها وعيد: لئن لم ينتهي المنافقون. والصنف الثاني: والذين في قلوبهم مرض. والصنف الثالث: والمرجفون. ايه المرجفون؟ المرجفون من الفعل أرجف، وأرجف معنى حركة، ولكنه تحريك فيه اضطراب وعدم ثبات. ما انت ممكن تحرك الحاجة ولكن بطمأنينة، ولكن الإرجاف فيه زلزلة، فيه تردد، فيه إثارة القلاقل. وهذا كثيرا ما يكون في الأقاويل، ما لا يكون في الأعمال. إذن الإرجاف هي الأقوال الكاذبة التي تحدث الفتن بين الناس وتزعزع ثقة الناس في بعضهم البعض، أو في علمائهم، أو في أمرائهم، أو في أصحاب الأمر فيهم. لأن الثقة مكون أساسي لاستقرار المجتمع، الثقة مكون أساسي لاستقرار المجتمع. تصور لو إن المدرسين لا يثقون في مدير المدرسة، ولا مدير المدرسة بيثق في المدرسين، المدرسة دي يمكن أن تكون مدرسة ناجحة ومتطورة؟ لا يمكن. لو شركة ما فيش هناك ثقة بين العاملين، هذه الشركة تكون شركة مبدعة ومتطورة؟ مستحيل. يبقى إذن المقصود من الأراجيف هز الثقة في المجتمع. فإيه اللي يحصل؟ يبقى مجتمع قلق، مجتمع مفكك. طيب من هم المرجفون في المدينة؟ قيل المنافقون ومرضى القلوب والمرجفون شيء واحد، هم جهة واحدة، هم جهة واحدة. طب والعطف هنا؟ قالوا الواو هنا ليست العطف، ولكنها للإقحام، يعني أقحمت الواو بين هذه المذكورات للدلالة على تعدد أوصافهم. إذن أوصافهم إنهم إيه؟ هم منافقون، وهم مرضى قلوب، وهم مرجفون. كأن تقول الملك العادل المحترم، أو الملك والعادل والمحترم والمؤيد بالله والمنصور بأمر الله فلان الفلان، هو شخص واحد ولكن تعددت ماذا؟ أوصاف، أو تعددت ألقابه والشخص واحد. هذا قول. القول الثاني، وهذا ما أميل إليه، أن المنافقون صنف، ومرضى القلوب صنف، ولكن من المنافقين من يكون منافقا ولكن لا يرجف، ومن مرضى القلوب من يكون مريضا في القلب ولكن لا يرجف. إذن المرجفون هي طائفة من هؤلاء ومن هؤلاء. إذن هم أخطر من المنافقين ومن مرضى القلوب، لأنهم يثيرون القلاقل بين الناس، يثيرون القلاقل بين الناس. هؤلاء الناس مثلا إذا خرج السرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذيعون بين الناس أن السرية هزمت وقتلت وقتل من فيها، والذي بقى حيا وقع في الأسر وبيع عبدا. فالغاية لما السرية تيجي تقعد لها شهر شهرين، الشهرين دول الشائعات دي تنتشر في المدينة تعمل ايه؟ قلاقل.
النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بغزاة، يطلع مدينة بغزاة، يقول ما تعرفش اللي حصل، ترى رسول الله قتل والجيش الإسلامي تم تمزيقه وقتل من قتل وأسر من أسر، حتى النساء وقعنا في الأسر وبعنا سبايا في أسواق الشام وبغداد أو أسواق الشام والعراق، لغاية لما يرجع الجيش تكون القلاقل ديت إيه انتشرت. احنا عندنا مثال عملي نحن نعلمه جميعا وهو حادثة الايه الإفك. ادي صورة من صور الإرجاف. صفوان وجد عائشة رضي الله تعالى عنها، استرجع وادها ظهره، ركبت على الجمل سأها لغاية لما دخل بها المدينة. عملوا ايه بقى؟ ماذا صنعوا؟ مش كل الناس خاض، ولكن هناك من أرجف، من نقل الكلام وزوره وزوقه وزخرفه لكي يكون الكلام مقبولا. واحدة وواحد ماشيين لوحدهم في الصحراء، ايه بقى يا ترى عمل ايه بقى معاها؟ فاتهموا عائشة بالزنا. فلما خاض الناس في هذا الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام انتظر بأمر ربنا، وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن تعلم شيئا. فيوم طلع هي أم مصطح إلى الصحراء كي تقضي حاجتها، أم مصطح اتكعبلت في زلطة ولا حجر، فقالت تعس مصطح، فقالت له لا تقولي ذلك، لقد شهد مع رسول الله كذا وكذا وكذا. فقالت لها أما تعلمين ما يقول الناس؟ عائشة قالت لها ما يقول الناس؟ الناس ما بتتكلم بقى وبينقول الكلام لبعض. فأخبرتها بما يقول الناس، أنها متهمة بماذا؟ بالزنا مع من؟ مع صفوان ابن المعطل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاض الناس، وده اختبار شديد ما يقرب من شهر أو يزيد ولا بينزل وحي، إيه اللي حصل؟ استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تلحق ببيت أبيها، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى بيت أبي بكر، يقول كيف تيكم، مش عاوز يقول اسمه، كيف تيكم، إلى أن أنزل الله تعالى الوحي، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات. إذن حادثة الإفك وما حدث في المدينة، مين اللي شعل للدنيا؟ هم مين؟ هم المرجفون في المدينة. هذا تطبيق عملي لخطورة الإرجاف في المدينة. الناس دول كانوا بيرجفهم، ينقلوا الأخبار الكاذبة واخدين راحتهم، إلى أن نزلت هذه الآية: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، أي لنسلطنك عليهم يا رسول الله. طيب عندما يسلط عليهم رسول الله يعمل فيهم إيه؟ يقتلهم ويستأصلهم. إذا لنغرينك بهم، أي نسلطك عليهم لتقتلهم ولتستأصلهم. ولهذا قال ربنا عز وجل: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. عندما تستأصلهم يكون الأمر ما بين إخبارهم واستئصالهم يكون زمنا قليلا. والسؤال: هل فعل ذلك رسول الله؟ لم يفعل. هل عدم فعل رسول الله لإنفاذ هذا التهديد خطأ من رسول الله؟ لا، ليس خطأ من رسول الله. ليه؟ لأن النبيل الشريف الكريم إذا أخلف وعيده صح ذلك منه، لكن لا يخلف ماذا؟ وعده. الوعد ما فيه الثواب، والوعيد ما فيه العقاب. فالرجل الفاضل إذا توعد وأخلف وعيده يقبل ذلك منه، لكن لا يخلف وعده. يعني الأب الكريم لو قال لابنه أنا هديك 5 جنيه، يبقى ممكن يبقى يديله 5 جنيه قطعا، لا يخلف. لو قال له أنا لما أروح البيت أنا همدك على رجلك عشان تعملت 1 2 3 4 5 وما ضربوش، لا ينكر عليه. نقول له أنت راجل خايب تقعد تهدد وما تنفذش، لا، من شيمة أهل الكرم والنبل أنهم إذا هددوا لا ينفذون تهديدهم إلا عند الاقتضاء. المسألة بقى لما تتسع وتتفرط إذا لابد من الحث، ليس في كل مخالفة يوقع التهديد. وهذا دليل على أن الذين في المدينة كلهم كانوا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وهذا معناه أن دعاءه وإحسانه وشفقته وتعليمه متوجه إليهم لأنهم جيرانه صلى الله عليه وسلم. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ملعونين هذه منصوبة على الحال، أنه في حال استئصالهم هم ملعونون، أي عندما يستأصلون فهم ملعونون عند الله. وقيل ملعونين أي مخرجين من المدينة، لأن أصل اللعن معناه ماذا؟ الإخراج. إذن هناك قوم ستستأصلهم يا محمد، وهناك قوم ستخرجهم يا محمد. ولهذا قال بعض المفسرين بأن المرجفين هم اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأصل منهم قوما وأخرج منهم قوما، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال أينما ثقفوا أي وجدوا في أي مكان كانوا فيه في المدينة أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقلت لكم بأن هذا الأمر وعيد، ولكن لم ينفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا هذا في شأن المنافقين والمرضى. أما في شأن اليهود فقد أوقع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل منهم من قتل وأخرج منهم من أخرج. أخرج منهم أخرج بني النضير وبني قينقاع، وقتل منهم قتل منهم بني قريظة، كما سبق بيانه في هذه السورة المباركة. سنة الله في الذين خلوا من قبل، هذه سنة ماضية قضى الله تعالى بها أن كل من حارب دينه وشاقق أولياءه وحاول أن يدابر بين أحبابه فإن الله تعالى يسلط عليهم من يضرب عليهم الذل والصغار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مخالفيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند أحمد والطبراني: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ولن تجد لسنة الله تبديلا، هذه سنة محكمة، ولن تجد لسنة الله عز وجل تبديلا ولا تحويلا ولا تغييرا. يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة. دائما الناس بيحبوا دائما يعرفوا بعض المغيبات حتى يستعدوا لها. يعني لو كل واحد منا عارف يا اخوانا هو هيموت امتى وفي اي مكان، هيعمل ايه قبل ما يموت كده بخمس ست سبع ساعات؟ هيشد حيله بقى، والقرآن والتبتل والدعاء والانقطاع، ولو ظلم حد يرد المظالم، ولو زعل حد يروح يصلحه، لان هيموت، هيموت بعد كام؟ خمس ست ساعات. قلت لكم هذه القصة الطيبة التي ذكرها الجبرتي في عجائب الآثار، بس خلي بالكم معايا بقى من القصة دي، قصة جميلة ولطيفة، ودي نكتة بقى، نكتة بجد، نكتة حلوة يعني. القصة دي باختصار شديد أنه في زمن المماليك الأخر المتأخرين شيع بين الناس أن يوم الساعة الجمعة القادمة. في ذلك الوقت عاد الناس بعضهم على بعض وسلب بعضهم بعضا، حتى كان الناس يخشون أن يمشون في الطرق، إن لو مشى في الطريق يطلعوا عليه يشلحوه، يشلحوه يعني إيه؟ ياخدوا هدومه وفلوسه ويضربوه ما إلى ذلك، ولو عصلك يذبحوه كان هناك فوضى عارمة، فشيع بين الناس إن يوم الجمعة الجاية قيام الساعة. كم ده كان يوم سبت أو حد؟ إيه اللي حصل؟ يأتي الظالم يأخذ المال ويروح للمظلوم، يا أخي لقد ظلمتك وهذا هو مالك فخذه، يقول لا والله لا أخذه منك حتى نلقى الله عز وجل. ما أنت ظلمني بقالك كم سنة ومطلع عيني. واحد قال للتاني مثلا ما فيش معاك 50,000 جنيه كده يعني شوية كده وجيبهم لك آخر الشهر، آخر الشهر دي بقالها 15 سنة. في الوقت ده اللي حصل جاب له 50,000 جنيه وعليهم 100,000 جنيه، يعني 50,000 ولدهم 100,000، اداله 150,000. يقول لا والله حتى ألقى الله عز وجل، لأن ما عادش إلا كام يوم بقى. وأغلقت المحل وامتلأت المساجد وتعطلت الأمور وضج الناس بالدعاء والبكاء. الناس طول الليل والنهار بقى بكاء ودعاء وقراءة قرآن وإقبال على الله وصلاة وعبادة، بسم الله ما شاء الله، وينتظرون قيام الساعة يوم الايه؟ يوم الجمعة. طبعا كل بقى ما المسائل تقترب بيجتهد الناس أكتر، اجتهاد أكتر. يعني لو قيل للناس مثلا إن يوم القدر مثلا أو ليلة القدر مثلا يوم 23، تجد الناس في الليلة دي هيموتوا نفسهم من العباد، وتلاقي بالفعل البكاء بقى وتلاقي الدعاء وتلاقي الصدق مع الله، لأن هم عارفين إن هي دي اللحظات الأخيرة. زي الطالب هيروح الامتحان ما نامش بقى يومين وعينه واسعة قد كده ما ينامش، ويجي ينام يخبط دماغه بالجزمة ويشرب قهوة وبتاع علشان يبقى فايق ويركز في مذاكرته، ده كله عشان الامتحان بعد ايه؟ يقولك بعد ما خلص الامتحان اخدها نوم بقى. احنا كلنا كنا كده بس بغير الجزم ولا حاجة. المهم جاي يوم الجمعة بقى، شوف اللي حصل. الصبح قالوا بعد الصلاة، طب بعد الصلاة، طب بعد العصر، طب جينا العصر، طب المغرب، أدد المغرب. ايه اللي حصل؟ قالوا بقى ان الاقطاب اللي ماسكه الارض، السيد البدوي والدسوقي والشاذلي، راحوا ربنا سبحانه وتعالى واستشفعوه ان هو ياخر قيام الساعه رحمه بالناس، فقبل الله شفاعه الاوتاد. شفتوا العقول، العقول العجيبه، العقول التي كانت موجودة في بلاد المسلمين منذ مثلا 300 سنة، هي دي هي دي. إذا احنا دايما بنقول احنا حصاد مر لقرون من الجهل والتخلف، فكويس الحمد لله ان فينا من يقيم السنة ويتمسك بها ويقرأ في كتب العلم ويحفظ القرآن ويعظم الدين، والله ده نعمة كبيرة جدا من الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمته. يبقى في قول الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة، دائما الناس يحاولون أن يعرفوا الأمور المغيبة ليستعدوا لها، ليستعدوا لها. الصحابة اختلفوا في ليلة القدر، هي ليلة إيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج لإخبارهم به، فلما وجدهم قد اختلفوا في تعيينها لم يخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاختلاف مدعاة لرفع الرحمة، ما احنا لو كن وقد يكون هذا باب الخير، لأن لو عرفنا أن ليلة القدر ليلة كذا بعينها، الناس تقعد بقى تشنكش طول السنة، وتيجي في الليلة دي اربط الحزام وشد حيلك بقى. وقد يكون هذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة الطيبة. يسألك الناس، إذا ليس المقصود بالناس اللي هم النفاق، أهل النفاق أبدا، ولكن يمكن يكون الناس عموم الناس، فأهل الصلاح يعرفونها ليزدادوا صلاحا، والمقصرون والذين في قلوبهم مرض يريدون معرفتها ليتوبوا إلى الله عز وجل وليعوذوا طريقهم إلى الله. يسألك الناس عن الساعة ولكن لا يعلم الساعة إلا الله، لا يعلم الساعة إلا الله، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، فلا يعلم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا في حديث جبريل عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فقل لي عن أماراتها، فأخبره صلى الله عليه وسلم بأمارات الساعة كما صح الخبر بذلك عند البخاري ومسلم وغيرهما. قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. أيوة، الساعة قريبة جدا يا أحباب. قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم. طيب لما اقترب الناس حسابهم وهم في جد يطيعون؟ أبدا، ولكن قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، في لهو، يلعبون والعياذ بالله. اقتربت الساعة وانشق القمر، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. إذن الساعة ستأتيهم بغتة، ولكن الساعة قريبة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ثم أشار إلى السبابة وما تليها. فبعثت النبي صلى الله عليه وسلم في ذاتها دليل على قرب الساعة، دليل على قرب الساعة. إذن نحن يا إخواني نعيش العصر الأخير أو العصر قبل الأخير في حياة الأرض، لأن العصر الأخير أن يكون على الأرض شرار الخلق عند الله تعالى فعليهم تقوم الساعة، نعوذ بالله تعالى أن نكون منهم أو أن يكون أحد من ذنارين من شرار الخلق عند الله عز وجل. شرار الخلق عند الله يشركون بالله ويستحلون الحرام، ولا يعرفون معروفا ليعرفوه، ولا يعرفون منكرا لينكروه، نسأل الله تعالى العافية. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين، لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، لعنهم في الدنيا ولعنهم في الآخرة. وبينت قبل ذلك معنى اللعن في أكثر من موضع. خالدين فيها أبدا، خالدين في النار أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا يجدون وليا حبيبا يحميهم من عذاب الله عز وجل، ولا يجدون نصيرا يقيهم من بطش الله عز وجل. يوم تقلب وجوههم في النار، تقلب وجوههم في النار دلالة على شدة العذاب. إذن التقلب والتمرغ هذا دلالة على ماذا؟ على زيادة العذاب. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إذن من شدة العذاب يسحبون على وجوههم. ولعل السحب على الوجه له إشارة أن هؤلاء الناس كانوا في الدنيا يرفعون أنوفهم كبرا وعجبا، دائما أهل الدنيا دائما ينظرون إلى أنفسهم أنهم أفضل من غيرهم وأعلى من غيرهم، أهل كبر وأهل أشر وبطر وعجب والعياذ بالله، يفرحون. فهذا الفرح فيه العجب والكبر، فلما كانوا يرفعون أنوفهم في الدنيا كبرا وعجبا كان من مقتضى ذلك أن يكون إذلالهم أن يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر والعياذ بالله. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا، يا ليتنا. اسمعوا هذه الآيات القليلة. يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. إذن نحن ندعو إلى طاعة الله وطاعة الرسول، ده مفيش حاجة أكتر من كده. نحن ندعو الناس إلى طاعة الله وطاعة الرسول، نقول يا أيها الناس عليكم بسبيل الخير والرشد والنجاح والفلاح والرباح. إيه السبيل ده؟ الموصل إلى الجنة. إيه السبيل ده؟ هو السبيل الذي عليه الملك الذي يهدي، ليس عليه الشيطان الذي يضل ويغوي. يا ناس اتبعوا الله واتبعوا الرسول، عليكم بهدي الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فيتأبى الناس أن يقبلوا هذه الدعوة الطيبة المباركة، فيجوا في النار يقولهم يا ليتنا، يتمنوا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ولكن هم كاذبون في دعواهم، لأن الله تعالى في آية أخرى قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تجد الرجل الذي يقبض عليه في جريمة يقعد يندم ويقول والله أنا غلطان، أنا أمنيتي دلوقتي أن أنا أرجع وأتوب وأبقى إنسان كويس، زي الجاسوسة الانشراح تجسست على مصر وحكم عليها بالإعدام، قعدت تطلب وتناشد بتخفيف الحكم، ولما خفف عليه الحكم إيه اللي حصل؟ خرجت إلى أولاد القردة والخنازير وتدينت بدين اليهود وماتت يهودية. سبحان الله، بعد أن كانت مسلمة. سبحان الله، كذلك الكفار في النار وأهل الكبر في النار، يتمنوا أن هم يرجعوا للدنيا عشان يعملوا عملا صالحا، ولهذا لما يعينوا قال رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيكون الجواب كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا، بيعتذروا بقى، بيظن إن هم لما يعتذروا ربنا يخفف عنهم الإيه؟ العذاب. هم أمنية الناس اللي في النار ربنا بس يعمل لهم كذا راحة، راحة ولو حاجة بسيطة، راحة ولو بسيطة، يخفف عنا يوما يوما من العذاب. نفسهم ربنا يخفف عنه بس يوم واحد، بس يوم واحد، لأنهم يمكثون أبدا الآبدين، فنفسهم يوم يوم بس يتخفف العذاب، مش إن هم يخشوا الجنة، يتخفف العذاب بس. إذن ده عذاب إيه؟ سعير شديد عظيم بئيس، نسأل الله تعالى العافية. فبيعتذروا قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. العلماء في قول الله تعالى سادتنا وكبراءنا لهم أقوال كثيرة، الأقوال تنحصر في أن السادة هم الأمراء والأشراف، والكبراء هم المعظمون لا سيما أهل الدين فيهم، فأهل الدين فيهم يعظمونهم ويعظمون الأمراء والسلاطين والملوك. إلى عهد قريب كان بعض الناس يعبدون الملوك من دون الله. سلطان اليابان أو ملك اليابان ده، كان اليابانيون يعتقدون إن هو في حتة من ربنا، في كده حاجة، مش في سر إلهي زي ما احنا بنقول فلان ده على فكرة بحبه، ده في سر إله. لا سيبك من كلام الناس الجهلة دول، ولكن كانوا يعتقدون إن في تكوينه البشري وتخليق البشري في حتة من ربنا، فكانوا يعبدونه من دون الله. اهتزت ثقة اليابانيين في الإمبراطور الياباني بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. لما تهزمت اليابان قالوا مستحيل ده يكون ايه؟ يكون رب. وتم تعديل كل الحياة السياسية والقانونية والعسكرية في اليابان بعد هزيمة اليابان، لأن هم بنين حياتهم كلها على تقديس الإمبراطور. إن أطعنا سادتنا فرعون، فرعون قال ابن عباس كان يعبد ولا يعبد، كان يعبد ولا يعبد، وقال كده أنا ربكم الأعلى إن أطعنا سادتنا. وكبراءنا رجال الدين، رجال الدين في غير أهل الإسلام من الكهنة والأحبار والرهبان، هم دول سبب ضلال الناس. ولهذا عدي بن حاتم وكان امرأ نصرانيا، وفي بعض ألفاظ الحديث دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان لابسا الصليب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إلقي عنك هذا الوثن، شد الصليب ده من رقبتك. وكان داخل على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا الآية. والحديث عند ابن أبي حاتم والطبري وغيرهما وإسناده حسن. فقال يا رسول الله لم نكن لنعبدهم، احنا ما عبدناش الأحبار والرهبان. والأحبار جمع حبر أو حبر بفتح الحاء وكسرها كلاهما صواب، والحبر أو الحبر هو عالم اليهود، والرهبان جمع راهب، والراهب هو عابد النصارى. فقال له احنا لم نعبد علماء الدين عندنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم إياهم، فتلك عبادتكم إياهم. إذن عبادة أهل الذمة لأحبارهم ورهبانهم أنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم فيما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا زال العلماء والأمراء في كل أمة صنفان بهما صلاح الناس أو فسادهم، العلماء والأمراء. ولهذا في الحديث صنفان من أمتي، إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء، وفي لفظ السلاطين والفقهاء، وهذا اللفظ عند الديلمي وعند أبي نعيم في حلية الأولياء، ولكن هذا الخبر موضوع، هذا الخبر موضوع في إسناده محمد ابن زياد اليشكري وهو كذاب كما قال الإمام أحمد ويحيى ابن معين، ولكن معناه صحيح، المعنى صحيح. وأيضا عند الحاكم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علماء السوء من أمتي يتاجرون في الدين لا أربح الله تجارتهم. شوف الوصف ده، يتاجرون في الدين، يتاجرون في الدين، كل حاجة بيشوفوها بنظام المغانم والمكاسب، كل حاجة بالتمن، كل حاجة لها تمن. وللأسف هذه الآفة انتشرت لا سيما بين طبقة الذين يقارئون الناس القرآن، عاوز يقر حاجة يعمل له ختمة يديله وجه من وجوه القراءات، كل حاجة بإيه بتمنها، يديله إجازة برضك بتمنها، بل ممكن ما تقراش عليه أي حاجة ويبعت لك إجازة منمقة كأنك من أكبر العلماء، كل حاجة بإيه بتمنها. هذا الحديث لا يصح أيضا، شيخ الألباني ذكره في سلسلة الضعيفة وهو لا يصح، ولكن معناه أيضا صحيح. وأفضل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات الساعة، فجعل من علامات الساعة رفع العلم وفشو الجهل، فرفع العلم وفشو الجهل، رفع العلم بموت العلماء كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض من؟ العلماء. حتى إذا لم يبق عالم، هي دي بقى الشاهد الصحيح، اتخذ الناس رؤوسا، وفي لفظ رؤساء، جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وحسبونا هذا الخبر الصحيح. ولهذا أثر عن سفيان الثوري أبي عبد الله عليه رحمة الله أنه كان يقول: يا رجال العلم، وفي هناك لفظ ثاني: يا رجال الدين، يا ملح البلد، يا رجال الدين يا ملح البلد، فمن يصلح الملح إذا الملح فسد؟ لما العلماء يتفسدوا، مين اللي يصلح العلماء؟ تهم اللي بيصلحوا الناس. فلما العلماء يتفسدوا، مين اللي يصلح العلماء؟ إذا ضاعت الأمة، ضاعت الأمة. كان بعض السلف يقول: أشر الأمراء من لم يقترب من العلماء، وأشر العلماء من اقترب من الأمراء. يبقى أشر الأمراء اللي يبعد عنه العلماء الصالحين، يبقى أمير أيا كان اسمه يبعد عنه العلماء الصالحين، وأي عالم صالح قول بالحق يقتله أو يسجنه أو يطرده أو يضيق عليه، دي من أشر الأمراء، لا يفلحه الله، لأن الله تعالى لا يصلح كيد المفسدين ولا الطاغين ولا الباغين. طب وأشر العلماء هو الذي يقترب من الأمراء، يطبل لهم ويصفق ويصحح لهم ما يقعون فيه من أخطاء، ولا ينصحهم، لأن الواجب نصيحة الأمراء ولكن بالتي أحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالها ثلاثا، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، أي أمراء المسلمين وعامتهم. في قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ذكر العلماء تأويلات كثيرة في معنى أولي الأمر. قيل: هم أمراء السرايا خاصة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم، واستدلوا بأثر عبد الله السهمي عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأمرهم أن يسمعوا له وأن يطيعوا. ومنهم من قال: هم الأمراء عامة، ومنهم من قال: هم العلماء، ومنهم من قال: كل من ولي ولاية شرعية. وهذا تفسير طيب، ليدخل في ذلك الأب في بيته، فالأب في بيته ولي أمر، والأمير في مملكته ولي أمر، ومدير الشركة في شركته، ومدير المكتب في مكتبه، فكل مسؤول في مكانه هو ولي أمر لابد أن يطاع ما لم يأمر بمعصية. إذن قالوا: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. الناس دول كانوا غير طيبين ولا غير أسوياء صالحين، فكانوا يدعون الناس إلى مخالفة الدين والشرع. لما الأمراء والعلماء يكونوا سبب في إضلال الناس، الناس هتروح فين؟ إذن ستضل السبيل. ولهذا قالوا: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، أي سبيل الحق الذي ينبغي أن نسير فيه. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب. الضعف الأول هو ضعف المخالفة لشرعك وسبيلك، والضعف الثاني إنهم عملوا إيه؟ كانوا سببا في إغوائنا. يبقى يا رب لما تعذبنا مرة عذبهم إيه؟ مرتين، مرة بسبب المخالفة، ومرة بسبب الإيه؟ إنهم كانوا سبب في إغوائنا. هو ربنا سبحانه وتعالى منتظر أن يأخذ التوجيه من هؤلاء القوم الحمقى ولعنهم لعنا كبيرا، وهناك قراءة ولعنهم لعنا كثيرا، والمعنى واحد، والمعنى واحد. فقد صح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله علمني شيئا أقوله في الصلاة. ويريد بقى نتعلم الدعاء الجميل الحلو ده ونختم به المجلس: علمني شيئا أدعو به في الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، فاغفر لي وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم. هذه رواية للخبر. الرواية الثانية: رب إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. إذا وردت مرة ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ووردت مرة ظلمت نفسي ظلما إيه؟ كثيرا. وكلاهما صواب، فمن قال ظلما كبيرا فحسن، ومن قال ظلما كثيرا فحسن. نكتفي بذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.